وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم والمتصل إلى الإمام أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب رضي الله عنكم. الفصل 41 ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه. قال الله الكبير المتعال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فقدم وصف أوليائه بالفقر على مدحهم بالهجرة والحصر. والله تعالى لا يصف من يحب إلا بما يحب، فلولا أن الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالفقر، وأخبر بفضله في غير حديث، منها حديث إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأصحابه: أي الناس خير؟ فقالوا: موسر من المال يعطي حق الله عز وجل في نفسه وماله. فقال: نعم، الرجل هذا وليس به. قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: فقير يعطي جهده. ومنها حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: إلقى الله عز وجل فقيرا ولا تلقه غنيا. في الحديث الذي روي عن ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: لا أفضل من الفقير إذا كان راضيا. وفي الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال. وفي الخبرين المشكورين: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. والحديث الآخر: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهذا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفضيل الفقراء وإكرام لهم وتنبيه وحث على فضل الفقر. وروينا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجيعا في الجنة ضعفاؤها. وروينا في خبر إسماعيل النبي عليه السلام المفسر لخبر موسى عليه السلام أن إسماعيل قال: يا رب، أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون. وقال أبو سليمان الداراني: الأعمال كلها في الخزائن مطروحة إلا شيئين، فإنه مخزون مختوم عليه لا يعطيه إلا من طبعه بطابع الشهداء، الفقر مع المعرفة. وكان يقول: تنفس الفقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني عمره كله. وقد كان بشر يقول: مثل الغني المتعبد مثل روضة على مزبلة، ومثل العبادة على الفقير مثل عقد جوهر في جيد الحسناء. وقال: العبادة لا تليق بالأغنياء. وكان يقول: التقوى لا تحسن إلا في فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر، أدعو الله عز وجل لي فقد أضر بالفقر والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس عندنا دقيق ولا خبز، فادعوا الله تبارك وتعالى أنت في ذلك الوقت، فإن دعاءك أفضل من دعائي. وقال بعض السلف: أبى أهل المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلم، وكرهوا أن يسمعوه من الأغنياء، وزعموا أنه لا يليق بهم. وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم، يعني علم المعرفة، عوضه الله سبحانه وتعالى الفقراء بدلا من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا يوجد إلا عندهم، روحهم روحهم الله عز وجل به في الدنيا وجعله عوضا لهم مما تركوه له اليوم، فإذا كان غدا فهم الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وهو المزيد. وقد روينا في تفسير قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فمن فرائض الفقر
الحمد لله على نور الهدى والحق وبيان المصطفى الأصدق ومنهجه الأقوم الأحق، وصلى الله وسلم على المبشر النذير السراج المنير سيدنا الهادي إلى الله محمد بن عبد الله، وعلى آله أهل التطهير وأصحابه أرباب التنوير، وعلى من تبعهم في خير مسير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الفضل الكبير، وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. وبعد، فيبين لنا الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه أوجها بديعة من براعة شرائع الله تعالى في التعامل مع ظروف الحياة وأحوال الحياة، فقرا وغنى، مرضا وصحة، شدة ورخاء، أخذا وعطاء، ميزان بديع شريف من الرحمن، إذا فقهه المؤمن كان متقلبا في الخير في أي ظرف كان وفي أي حالة كان وفي أي زمان وفي أي مكان، يكون على بصيرة، يكون مستنير الباطن، يكون حسن الأداء للدور المنوط به في ذلك الزمان في ذلك المكان في ذلك الحال الذي يعيش فيه. وعندما تغيب هذه الموازين وبدايع شؤون هذه الشريعة الربانية، فإن الناس يتخبطون في الغنى في الفقر، في الأخذ في العطاء، في الرخاء في الشدة، ما بين جزع وتبرم وضجر وبطر واستكبار وإلى غير ذلك مما يحصل في واقع الناس. والحق تبارك وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا، مشكلة في ذا مشكلة في ذا، كله مشكلة، إلا المصلين، مش مصلين وبس، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين، مشاعرهم حاملة شعور وإحساس تصديق بيوم جزاء، بيوم محاسبة، بيوم عرض على الجبار الأعلى، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مامون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هؤلاء عناصر مامونة في المجتمعات البشرية، ما يجي الشر منها، ما يجي الضر منها، ما يجي البلاء منها، تنفع ما تضر، تفيد تصلح ما تفسد، تقرب ما تباعد، تنور ما تظلم، بهذه الأوصاف والمنهج الرباني. يقول سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يئوس كفور. ولئن أذقناه نعمة بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه فرح فخور، يئوس كفور، فرح فخور، مشكلة في مشكلة، إن كان كذا وإن كان كذا كله مصيبة، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هذا الصنف، هذا النوعية من البشر الذين صبروا، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هكذا بيّن الله في الآيات، ومن ذلك ما يتعلق بما يتحدث عنه صلحاء الأمة من مسألة الفقر، حتى يظن الظان أنهم يعرضون إعراضا تاما عن أسباب الاكتساب أو عن الإنفاق، أو أنهم لا يعدون للغني الشاكر بابا من أبواب المعرفة والخير، وليس الأمر كذلك، ولكنهم يضعون كل شيء في نصابه ويطرقون كل شيء من بابه ويقيمون لكل شيء وزنه الصحيح المعتبر. فلذلك لا تلعب بهم الظروف والأحوال، ومعهم نور الكبير المتعال جل جلاله. ومع ذلك فعندهم مراتب في الارتقاء والاستعدادات الروحية والنفسية لأن تتحول الشدائد بأنواعها محامد ومجال إفضال ومزيد من الإحسان عند الكثير منهم، حتى يقول جزى الله المصائب كل خير أفادتنا علوما نافعات إلى غير ذلك. وبذلك في كثير من الأحوال والأحيان والشؤون كانت قلة ذات اليد أحب إلى أحدهم من الوفرة، ويعرض ذلك بعضهم عندما يقول له ابنه يا أبتي ليس لنا الليلة عشاء، ويضحك ويقول يا ولدي إنما ذلك لمثل محمد وأصحابه وخيار الأمة، أما أنا وأنت فعبيد البطون بجي العشاء. وجاء العشاء قلت لك، قلت لك هذا لغيرنا، ما مثلنا في ضعفنا لا. فتقلق عجيب التعامل هذا مع الظروف والأحوال والموازين بهذه النفسيات وهذه العقليات. والآخر يناله أن لا يجد عشاء في بعض الليالي فيبكي لربه فرحا وحيان ويقول شبهتني بأنبيائك وأوليائك وأنا ما أستحق ولست من أهل هذا. عجب. فأولئك ما يضرهم لا إقبال الدنيا ووفرتها ولا إدبارها وقلتها، هم في كل الأحوال على حسن حال مع الكبير المتعال، هم في كل الأحوال على أوصاف عوال، هم في كل الأحوال على جود وإفضال، هم في كل الأحوال عناصر فضل، عناصر عطاء، عناصر نفع في الأمة. الله يلحقنا بهم ويجعلنا من المتشبهين بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولأجل ذلك رأوا النفوس وما يلانها إلى الأموال شديد، والحق يقول وإنه لحب الخير شديد، يعني نفس الإنسان لحب المال شديد، حتى مثل النبي الطبيعة المطلقة التي لم تهذب ولم تربى ولم تزكى في البشر، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، وهذا مشاهد بعيوننا اليوم نشوف، ولو كان معه ثان لابتغى إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترى، ويتوب الله على من تاب. فهذه الطبيعة. فلما كان الأمر كذلك أوردوا الكلام يساعد النفوس على أن تعتدل، فأوردوه بصورة مبالغة في جانب الفقر والترغيب فيه والحث عليه، وليس لهم وليس قصدهم مجرد قلة ذات اليد أبدا. ولكن أولا أساس الافتقار إلى الله تبارك وتعالى القلب يقيمون بقوة وشدة ويعدون مرتكزا في السير إلى الله، وإن الذي يطغى بمال أو بعلم أو بعبادة أو بمظهر أو بأي شيء آخر منقطع عن الله لا يصل إلى ربه، فبذلك يخشون الانقطاع بشيء من هذه المظاهر، فيبنوا الأمر على الافتقار القلبي إلى الرحمن جل جلاله. وهكذا وبقول لسيدنا علي يبين بعض هذا المعنى ويقول لو أن إنسانا أخذ الدنيا كلها من حلال فصرفها في مرضاة الله كان زاهدا، ولو أن رجلا لا يجد عشاء ولا غداء وقلبه معلق بالدنيا لم يكن زاهد، ما هو من الزهاد. ف فهذا من حيث المادة فقير، لكنه من حيث اصطلاح الصالحين ما هو فقير هذا، هذا متشوف للخلق، هذا منكس النظر إلى تحت ما رفع إلى فوق. والفقير عندهم من افتقر إلى الله وتأدب بأدب العبودية لله، من كسر وتذلل لجلال الله، هذا الفقير. وهكذا ويرون ويحكون في مثل هذا ما كتب بعض العلماء الصالحين وأرباب المعرفة. سافر صاحبه من مصر أو من الشام إلى العراق، يقول له مر على أخي فلان فلان بن فلان في بغداد وأقرأ مني السلام. قال مرحبا. فلما وصل قال لابد من الاعتناء بوصية شيخنا، فسأل على فلان، قالوا له محل فلان، جاء وجد قصر كثير كبير، فتعجب، قال أخوف الله صاحب قصور ومظاهر في الدنيا. وجوا إذا بحرس وخدم، قال أوه، هم أن يرجع، ولكن قال هذه وصى من أخي من شيخي لا خوف الله. سأل عنه، قالوا عند الأمير ذحين بيجي، قال أوه، وعادوا عند الأمير، وهم أن يرجع، بعدين قال ما عليه، هذا وصاها من شيخي فبلغها. جاء وبين يديه بعض الغلمان والحشم، سلم عليه وقال له أخي في شيخي في البلد الفلاني يسلم عليه. قال أقراه السلام، قال له عني السلام، وقل له يقول لك أخوك فلا إله ما تشتغل بالدنيا. قال ها، يقول له هذه أغرب، هذه لا حول ولا قوة، شيخي ما عنده شيء من الدنيا هذا ولا عنده شيء من المضر، وهذا هو الغارق في الدنيا ويقول كذا. فرجع، فلما رجع إلى شيخه بلغه السلام، وقال بكى شيخه، قال صدق صدق صدق، هذا أخي في الله قد خرجت الدنيا من قلبه، فما بالي بشيء من كل هذا ونحن قلوبنا لازالت معلقة غير الله، فشيخي فأخي يحدون إلى أن أرتفع من هذا الحال الذي أنا فيه. كمثال. والقصد أن لهم مسلك قويم في النظر إلى هذه المظاهر وما إليها. وبهذا لما استشار الحسن البصري بعض الصالحين مع دكان في السوق، وكان ينفع الناس يوافق ويساعد الفقراء وصاحب أمانة وصاحب حلال، وخطر على باله أن يتفرغ نهائيا للعبادة ويترك الدكان، فجاء يستشير سيدنا الحسن البصري، قال لا 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 لا، قم في هذا الدكان، أنت في عبادة هنا، ومثلك من خاف عليه من السوق ما تضره السوق، مثلك مؤمن في السوق يظهر نور الإيمان في الأسواق ويذكر بأسواق الصحابة والمصطفى، أنت محلك هناك جلس هناك، مثلك ما نخاف عليه، وهناك أنت تنفع إذا اشتغلت تفرغت بالعبادة، ضعف على الناس فوائد من أكبرها رؤية الورع ورؤية الأمانة ورؤية حسن المعاملة الذي تقيم صورة المعاملة في الإسلام، خلك محلك في دكانك، أنت مثلك مطمئنين عليه، دكانك لا شغلك عن تكبيرة إحرام مع إمام، لا شغلك عن قيام ليل، لا شغلك عن تلاوة قرآن، خلك في حالك هذا الذي أنت فيه، وبذل من وقت فإنك تسد ثغرة من ثغرات الإسلام. فهكذا كان ذرم. قال سيدنا الإمام الغزالي المال والدنيا بأسرها كحية فيها سم وفيها ترياق، أما من كان يعرف استخلاص الترياق ويحذر السم فهي نافعة له مفيدة، وأما من كان لا يتقن ذلك فالسم يسري فيه ويقتله. فلهذا نحذر العباد، نحذر خوفا من سمها القاتل الذي قتل الكثير من خلق الله ولا يزال يقتل الكثير من عباد الله. وأقل ما فيها أن من ولع قلبه بمحبتها تحشر يوم القيامة، فيقال من أحبها معها فتحب تمشي بهم مثل فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار لأنه يدخلونها إلى النار، وكل واحد مع اللي يحب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول قال الله الكبير المتعال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من رضوانه وينصرون الله ورسوله، خذ الشهادة لهم مصروفة من عند رب الأرض والسماء أولئك هم الصادقون. في بالك أن شهادة في العالم سعادة البروفيسور أو دكتورة بتجيهم قريب من هذا؟ أولئك هم الصادقون. إيش قريب؟ استح على نفسك، لا قريب ولا تقرب من هذه شهادة الجبار المتعال، ماشي خيرها وأثرها لهم إلى الأبد والدوام في الحياة عند الوفاة في البرزخ يوم القيامة، أولئك هم الصادقون رضي الله عنه. يقول الشيخ قبل ما يذكر الهجرة وهشان في الإسلام ذكر الفقر للفقراء المهاجرين، يقول الآخرين احسروا في سبيل الله وقفوا أنفسهم على الجهاد، قال قبل ما يذكر الحسر في سبيل الله ذكر الفقر، قال للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال هؤلاء الذين قبل مكانة الحسر الفقر، قبل مكانة الهجرة فقر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ومن المعلوم أنهم من حيث المال كانوا يختلفون، ما كلهم عندهم قلة ذات اليد، لكن سماهم كلهم فقراء. سيدنا أبو بكر كان معه 6 دكاكين في مكة، ولكن أنفقها في سبيل الله، آخر شيء مال معه حمله وقت الهجرة وسله. وسيدنا مصعب بن عمير كان أسرة غنية، وكانت الأسرة الغنية تنفق عليه ببذخ، فكان يتغالى في الثياب، يتغالى في العطور، يتغالى في المأكولات، حتى يمر في الطريق فالناس يشرفون من بيوتهم يشمون ريحه وينظرون منظره، فرجع من الفقراء، عدوا من الفقراء. ولما أسلم قطعوا عليه كل شيء، قال قطعوا جوع، استلذ الجوع، وقع أول سفير للمصطفى إلى المدينة محل الهجرة، راح سفير لرسول الله ونشر الله على يده الإسلام، ودخل دور الأنصار كلها الإسلام على يد سيدنا مصعب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يابس شملة ويخللها بشوك دمعت عينه، قال رأيت هذا وما فتى بمكة أنعم منه، أو ما بمكة فتى أنعم منه. كان يغذى بين أبويه ويغدق عليه بين واعي الطيبات. قال فحمله حب الله ورسوله على ترك ذلك كله وهو الآن هكذا. فلما استشهد في أحد ما وجدوا معه كفن إلا ملحفة، إن غطوا راسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر راسه. فهو ونظراؤه من الآخرين في من شهداء أحد قال النبي غطوا رؤوسهم وجعلوا على الأرجل شيئا من الإذخر، ورق الشجر حق الإذخر حطوا عليه غطوا به الله يرضى عنه. ولكن نال الغنى الأكبر، نال الغنى الأكبر، وهو من الذين أوقفهم الله، قال تمنوا علي ما شئتم، قالوا يا رب لو تردنا إلى الدنيا من شان إيش؟ يقول خل أهلي يردون لي ثياب ولا يعطون هذه الأشياء كلها قد سقطت من عينه. ماذا؟ قال نرجع إلى الدنيا نقتل ثاني مرة مع نبيك في صفوف نبيك نقتل. عجبهم القتل، لذ لهم القتل في سبيل الله، قال هذا هو زين. ثاني مرة قالوا جماعة مثلوا فيكم، ما هو قتل وبس، قطعوا نوفكم، قطعوا أذانكم، بقروا بطونكم، قالوا ثاني مرة نباه هذا مثل هذا، طيب ممتاز كما هذا نريد ثاني مرة مثل هذا. قال الله سبق القضاء مني أنهم لا يرجعون، ما رجعوا أحد ثاني للدنيا بعد خلاص بعد الخروج إلى البرزخ إلى الآخر. قالوا فأبلغ عنا من وراءنا أن لقيناك فرضيت عنا وأرضيتنا. فيهم سيدنا عبد الله أبو جابر بن عبد الله، يقول يا جابر، يقول كبير سن، يا جابر أخوات معك في البيت اجلس معه، لست بمسرك على الخروج مع رسول الله وتتركوني هنا، وإن كان ضرورة في البيت أنت جلس وانتبه من أخواتك وأنا أذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج واستشهد، كان من 70 الذين استشهدوا في أحد. قال النبي لسيدنا جابر إن الله كلم الشهداء من وراء حجاب وكلم أباك كفاح، وقال تمنوا علي ما شئتم. الله أكبر، حتى في اليوم الثاني النبي خرج وصل من أحد قريب المغرب في جروح كثير، وعمت صحابته الذي حضروا معه جرحى. في اليوم الثاني مباشرة سافر، خرج إلى الجهاد، خرج إلى حمراء الأسد، يقول من كان معنا بالأمس فليحضر، ولا يحضر من لم يحضر معنا بالأمس. جاء سيدنا جابر قال رسول الله أبوي خلفني من شأن البنات، ما تخلفت من اختيار. قال أنت أخرج. فما خرج أحد ممن لم يحضر أحد إلى حمراء الأسد إلا سيدنا جابر بن عبد الله، لأنه كان معدود في الحاضرين، لأنه ما تخلف إلا لأمر والده في ضرورة الأسرة. ها، ومع ذلك والده ترك هؤلاء البنات وترك دين عليه، والدين فين؟ أنفقه في سبيل الله. وبعد الدين بعضهم يهود وبعضهم منافقين لهم دين على سيدنا جابر، وحضر وقت الجذاذ وهم جذاذ التمر، وهو أغلى شيء كان عندهم من أغلى الأشياء، وهو غذاؤهم، يريدون حقهم. سيدنا جابر يعلم أن محصول التمر كله ما يكفي، لأن كمية الدين كبيرة على أبيه. وهؤلاء توسط إلى عندهم أن يخففوا ويسامحوا أبوه في بعض الدين، ما رضوا. كبار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم يخففوا، ما رضوا، قالوا بغينا حقنا كامل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الواقع لجابر وأسرته هذه المسكينة، وحال هؤلاء المتشبثين بمالهم والطامعين في المال. قال يا جابر إذا كان يوم الجذاذ جذ كل تمر في كل نوع على حدة، كل واحد واحد يحط كل واحد، ثم ادعو غرماء أبيك وادعني ولا تكل لأحد حتى آتي. أعلن سيدنا جابر في يوم كذا كذا الجذاذ حق التمر حق أبيه، ومن له شيء يجي. جاء الغرماء كلهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء. قال نظر إلى أكبرهن صبرة، أكبر واحدة منهن، دخل فيها. قال فجلس يقول يناولني، يقول يا جابر خذ فأعطهم. قال فجعل يحثوا علي وهو وسط الصبرة، يحثوا علي وأنا أرضى أن يأخذوا التمر كله ولا يبقى على أبي دين. قال فجعلت أكيل للأول حقه كامل، والثاني والثالث والرابع، رسول الله في نفس الصبرة يفيض علي بيده وما أراها تنقص، وأخذ وأكلت حتى أكمل الغرماء كلهم. قال بقي أحد يا جابر؟ قال ما بقي أحد، كملوا الغرماء كلهم. كم مدة حتى جلس لما يكيل لهؤلاء كلهم؟ يزبر الزلمة قاعد وسط التمر مرعايا الحق هذه الأسرة، ولي صدق عبد الله والده الذي مات شهيد. كملوا، كمل خلاص ما أحد. قال قام صلى الله عليه وسلم، قال خرج منها فجعلت أنظر إليها، أهي أوفر حين دخلها أو حين خرج منها؟ لأن فيني أكبر لما دخل ولا لما خرج، وأنا كنت راضي يأخذ التمر كله ولا تبقى لنا صبرة واحدة مقابل أن تبرى ذمة أبي ولا يبقى على يدين. قال فبقيت الصبرة وباقي الصبر ما قربنا منها كما هي، وما أدري أهي أوفر حين دخلها أو حين خرج منها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حالهم ووصفهم. فكلهم مهاجرين وأنصار كانوا بهذا الوصف العجيب، وأعطوا في الله ولله. قال فلولا أن الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم به. يقول أي الناس خير؟ قالوا موسر من المال يعطي حق الله عز وجل في نفسه وماله. قال نعم الرجل هذا وليس به وليس هو بالخير. هو من الخير؟ قال صلى الله عليه وسلم فقير يعطي جهده. وهكذا جاء في رواية الديلمي خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده، فقير يعطي جهده ويشارك في الصدقات. ويقال أنه تصدق بعض الصحابة بألف في الليل وألف في النهار وألف في السر وألف في العلاني. فسمع من لا يقدر أمثال سيدنا علي تصدق بدرهم في الليل ودرهم في النهار ودرهم في السر ودرهم في العلاني. فأنزل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. ما قال صاحب الألف ولا صاحب الدرهم كلهم. وفي الحديث سبق درهم 100,000 درهم وذكر وجه من أوجه السبق. قال رجل معه مال كثير اقتطع منه 100,000 ما تسوي. واحد ما يملك إلا درهمين أخرج أحدهما نصف ماله في سبيل الله. قال هذا سبق هذا. هذاك ما خرج نصف ماله ولا عشر ماله ولا نصف عشر ماله. هذا خرج نصف ماله. أبي هذا عرفت الحكمة لما كان بعض أهل العلم من العمودي جاي لعند سيدنا أبي بكر العدني في عدن. فقال انظروا هذا الشيخ كم الدرجة التي طلع عليها في بيتنا. قالوا 50 درجة. قال فاذبحوا له 50 رأس. فذبحوا 50 رأس من الغنم. قال أي شيء يحب من الغنم؟ قالوا القلب. قال جمعوا له القلوب قدموها له. فقدموا له 50 قلب فيه. تعجب وقال إيش هذا الإسراف من الشيخ يقول في قلبه. فالإمام أبو بكر العدني قال أكرمنا العلم قالوا إسراف. إسراف لو كنا بنطير شيء من هذا وبنضيعه هذا كله إذا أكلت ما يكفيك راح إلى الفقراء ولا المساكين وراح في محله ماشي منه ولا حبة تروح. ما هذا إسراف؟ قال استغفر الله رحمته العليم استغفر. قال ولو جيت إلى تريم هو عازم بيخرج بيزور في تريم. قال إذا جيت تريم فأخي حسين فيها أكرم مني. قال عجيب هذا يقدم 50 رأس واخسوه خوه حسين أكرم منه. فخرج وجاء إلى تريم. لما جاء تريم فين تنزل؟ قالوا عند حسين بن عبد الله العيدروس أخوه سيدنا بكر. جاء المسكين على قدر حاله. قال عنده جاب له وقت الغداء قرص خبز وقهوة كسروا نصفين أعطاه نصف وقال نصف وقهوة. قال عجيب هذا يقول أكبر منا اللي يمكن عاد ما هم سعيدين في العشاء بيجيكونا. جاء وقت العشاء قرص ثاني خرج نصفه أعطاه إياه وأخذ النصف الثاني والخسار قهوة بس. حبيب قال تعجب ماذا؟ قال أخوك في عدن صلح كذا كذا. قلت له قال صدق. قال كيف صدق؟ قال أخوي ربي يفتح عليه يجي كل يوم 100 رؤوس من الأغنام والهذا ما أعطاك إلا شيء سر. أنا اللي في ملكي كله في الدار هذا القرص ما أمشي غيره نصف لك ونصف لي أعطيتك نصف ما عندي فأنا أكرم. هذا وجه من أوجه له من أوجه السبق للفقراء. قال فقير يعطي جهده. لقى الله عز وجل فقيرا يقول لسيدنا بلال ولا تلقاه غنيا في الحديث الذي رواه عن ابن العربي قال له لا أفضل من الفقير إذا كان راضيا. إذا كان راضيا في فقره كذلك. فشؤون الرضا يشترك فيها الفقير والغني ولكن على درجات. وشؤون الصبر كذلك يشترك فيها الفقير والغني ولكن على درجات. والوصف الذي يغلب للفقير الصبر كما سيأتي معنا في أول وظائف الفقر. والوصف الذي يغلب على الغني الشكر والرضا. وذكرنا بالحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالوا فكفى المساكين فقرا فخرا وشرفا أن يقول وحشر المساكين في زمرتي. لو قال وحشر المساكين كفاهم فخرا وشرفا. كيف قال وحشرني في زمرة المساكين صلى الله عليه وسلم. وفي السخاء كأنه الجود زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وسلم. فهو أسوة الأغنياء وهو أسوة الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائها وفقراء أمة الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم 500 عام، لأن اليوم في الآخرة مقداره من أي وقت الدنيا 1000 عام، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهكذا ويقال للفقير الصعلوك: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل للنبوة والضياء عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: صعاليك يعني فقراء، مفرد صعلوك يعني فقير، غثني يا مغيث الصعاليك. هكذا جاء فضلهم ومكانهم عند الله تبارك وتعالى. وذكر حديث عند ابن عساكر يقول: أبعد الخلق من الله رجلان، رجل يجالس الأمراء فما قالوا من جور صدقهم عليه، ومعلم الصبيان لا يواسي بينهم ولا يراقب الله في اليتيم. قالوا: هذا يعلم ابن الغني، ومن يعطي مال كثير ما لا يعلم ابن الفقير، فهذا معلم خائن أو ابن اليتيم ما ينتبه منه. فهذا الحال، فصاروا الآن كثير من التعليم يعده إلا على قدر على قدر كم بتسلم أو لا، فما عاد في أمانة في العلوم وفي التعليم، كم بتسلم بتكرر، وخرجوا من علوم الدنيا إلى بكم وكم بتسلم وكم بتعطي وبيعلم على قدرها، وجاءوا حتى إلى علوم الدين وإلى علوم القرآن. وقال: بغيت مني إجازة بتسلم كم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى قدر ما تسلم بسرعة يعطيك هذا. لعب بكتاب الله تعالى ولعب بالقرآن، وهذا والعلم والقرآن أعظم من المال ومن كل الدنيا وما فيها. فيا ويل من جعله عرضة للتلاعب به بواسطة المال وبواسطة الدنيا. كذلك هذا الشرف الكبير في الحديث يقول: واحشرني في زمرة المساكين. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. قال: فمن فرائض الفقر عند الفقراء الصبر عليه بترك المسألة قبل ورود الفاقة، وقطع الهم عن التشرف إلى الخلق، وأن لا يتناول عند الحاجة ما حضره عليه العلم.
هذا أول وظائف الصبر. يقول في رواية الحديث الذي تقدم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه عبد بن حميد وأخرجه ابن ماجه. وفي رواية الأخرى: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة حب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال غريب البيهقي وفي السنن الكبرى كذلك، صلى الله على سيدنا محمد وآله. في رواية ثالثة: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي أيضا. ما شاء الله. رواية رابعة يقول: اللهم توفني إليك فقيرا ولا تتوفني غنيا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، فإن أشقى الأشقى من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في الثواب. رواية خامسة: اللهم توفني فقيرا ولا توفني واحشرني في زمرة المساكين، فإن أشقى الأشقى من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما شاء الله. في رواية سادسة: واللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. لما يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين غنية. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. رواه الترمذي. ويذكر لنا أول خصال الفقير. اقرأ واصل.
قال: ولا يجاوز حدا من حدود الأحكام، وإن سأل عند حاجة لم يستكثر ولم يدخر، فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس به ويتوقع في مسألته المتقين. ومن يعلم أنه يتحرى في مكسبه فإن مسألته عمل له يلزمه التورع فيها كما يلزمه الورع في مكسبه. ولا يسأل من يعلم أنه لا يبالي من أين يأكل. ومن لا يردع عن الحرام في مكسبه والعبد بنفس الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه ويسكن بها نفسه. وبنفس العري والعدم يستحق عليهم ثوبا يواري به عورته، وذلك لازم للمسلمين وواجب له. فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه، وإن سأل ذلك فلا شيء عليه. ويقال إن كفارة المسألة صدق السائل في مسألته، وصدقه ألا يسأل إلا بعد فاقته، ومع خوف التقصير في أداء فرائضه من اختلاف عقله وتشتت قلبه. وأن يكف مع أول الكفاية ولا يدخر بعد الشبع ليستكثر، ولا يجعل المسألة إن دفع إليها له عادة وكدا ولا حرفة. ومهما استغنى عن السؤال فليكن ذلك أحب إليه، فإنه أفضل له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم سليمان عليه السلام لما سلب ملكه 40 يوما، وموسى والخضر عليهم السلام لما استطعما أهل القرية. وروينا
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي الحديث: رد السائل ولو رد السائل ولو بدلف محرق فلو كانت المسألة إثما وعدوانا لم يحث على الإعطاء فيكون معاونا على الإثم والاعتداء، ولكن ذلك من البر والتقوى لأنه سبب منه ودال عليه، فعاون بالأمر به لحرمة الإسلام ولأن المواساة من المعروف والإحسان. وسمع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل بعد المغرب فقال: يا يرفع عشر الرجل، فعشاه ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عشر الرجل؟ فقال: قد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت يده مخلة مملوءة خبزا، فقال: لست سائلا ولكنك تاجر. ثم نصر المخلة بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لست سائلا أنت تاجر. وروينا عن علي عليه السلام أن لله عز وجل في خلقه مثوبة فقر وعقوبة فقر، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه ويطيع به ربه ولا يشكو حاله ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه ويعصي به ربه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء. فهذا كما قال عليه السلام. وهذا النوع الذي هو عقوبة من الفقر هو الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو فقر النفس. لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال. وقد روينا في الخبر مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها. وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة، ثم قال كلمة خفيفة: ولا تسأل الناس شيئا. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر بالتعفف والكف عن المسألة، ويقول: من سألنا أعطينا، ومن استغنى أغناه الله عز وجل. وقال: من لم يسألنا فهو أحب إلينا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فمن كان احتاج لحاجة في الدنيا وقلت عليه ذات يده وليس عنده ما يقوم به في ذلك الأمر. قال فحقه هذه الوظيفة، وظيفة الصبر والرضا وانتظار الخير من الله والفرج بطريق حسن صالح لا إشكال فيه، وإن كان عن طريق المسألة على وجهها بشروطها فذلك وجه، ومن خلال الوارد في السنة الكريمة تعرف أطراف المسألة، وأنه لا يحسن السؤال إلا في أحوال نادرة في حق الإنسان نفسه في أوقات الضرورة، وفي حق المنافع العامة للمسلمين والمصالح العامة للمسلمين، فيكون السؤال لها إذا تم فيها الإخلاص وصفت النية عن إرادة الذكر بين الناس وعن إرادة السمعة وما إلى ذلك، فله وجه في أن يكون من جملة الخير، وإلا فأصل المسألة ورد فيها تحذير كثير، وعاهد النبي بعض أصحابه ألا يسألوا غير الله شيء، فمن حسن أدائهم لوفائهم بالعهد يسقط الصوت من يد أحدهم وهو على فرسه فلا يقول لأحد من الناس ناولني صوتي، ولكن يخرج بنفسه من على الفرس ويتناول. هذا مبالغة من الصحابة في امتثال الأمر والوفاء بالعهد، أنه ما هو داخل في مسألة الناس شيء ناولني الصوت، ولكن حتى هذا ما عاد سألوه الناس من ورعهم واحتياطهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول وعلامة الفقر الخير أن صاحبه يكون صاحب قلوب وصاحب بشاشة وانبساط ورضاء بأمر الله تبارك وتعالى، أما فقير متبرم متضجر فهذا الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بفقر القلب ومتعلق بالخوف من الفقر، والخائف من الفقر لو ملك الدنيا من طرفها يا طرفها يعيش فقير، ما دام خائف من الفقر فهو فقير حتى لو ملك الدنيا كلها، ويموت فقير والعياذ بالله تعالى، لكنه فقير قلب لا ينتفع بذلك عند الله، لكن المفتقرة قلوبهم إلى الله إن وجدوا مال أو ما وجدوا مال فهم منتفعون مرتفعون مرتفعون في الدرجة بسبب افتقار قلوبهم إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه، لا يلتفتون إلى سواه سبحانه وتعالى. وفي التحذير من المسألة جاء التحديث سيورد علينا بعضها، ومن إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، يعني حجارة صغيرة من حجر النار وكلها مقابل هذه المسألة. فمن شاء فليقل ومن شاء فليستكثر، إن بغيت رضف كثير اسأل كثير، وإن بغيت رضف قليل اسأل قليل، وإن ما تريد تأكل الرضف حجر النار لا تسأل وأنت مستكثرا بالسؤال مستكثرا بالسؤال، كما رأيت سيدنا عمر بن الخطاب السائل يسأل قال لهم عشو عشو، قالوا يسأل قال لما قلت لكم عشو قال وقد عشينا، جاء حصلوا معهم خلاه وفيها حبوب قاعد يجمعها وطعام، قال أنت تاجر ما أنت سائل، خذ المخلة منه نثرها لإبل الصدقة هلا يأكلها الإبل، قال روح روح أنت تاجر لست بسائل، قاعد تخبي وسط المخلة حقك تشيل من ذا وتشيل من ذا ويعشوك وعدك تسأل، إذا ما عقوت اليوم والليلة ما تسأل، خل اليوم الثاني يجي ما معك شيء روح اسأل، هذا فقير هذا سائل، أما أنت الآن تاجر شل اللي معه جمعه من الناس أعطائي بلي صدقة تأكله الحبوب وأدبه بذلك اذهب روح، ولأنه أمير له حق الأدب، وإلا فقد أورد لنا خبر أن للسائل حق ولو جاء على فرس. وفي الحديث الآخر هذا الحديث الذي رويناه عند رواه البغوي وابن قانع والطبراني في طرف من أطراف الحديث أو لفظ آخر إن المسألة لا تحل لغني. ما شاء الله. وفي الحديث الآخر يقول إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح. إيش يقول نبينا؟ يقول المسألة إن المسألة كد خدوش يكد بها الرجل وجهه ويجي يوم القيامة مخدش وجهه بحسب المسألة بغير حاجة، حسب السؤال الناس بغير حاجة، يجي عليه خموش في وجهه حتى لا تبقى مزعة لحم في وجهه من المسألة، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم. قال إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا يعني صاحب أموال حق المسلمين له حق فيها أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي وأخرجه أيضا ابن حبان في لفظ المسألة كدوح يقتح بها الرجل وجهه. أعاذنا الله من كل خموشات الوجوه والفضائح في الدنيا وفي الآخرة، أجعلنا ممن يلقى الله بوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. يثبتنا في ديوانه، يسير بنا في سبيله، ويحذرنا في حانه، ويرزقنا فهم ألحانه، ويعجزنا به من الآفات، ويرزقنا فهم ما جاء لنا من بيانه على خير الحالات، ويرقينا إلى علي المقامات، ويبارك لنا في العشر الأواخر من رمضان، ويجعلنا من الفائزين فيها بالوجود والرضوان وواسع الامتنان، وينطهر لنا كل جنان، يرزقنا حسن تلقي لفائضات كرمه، وإن ضمنا في سلك محبوبيه من أغدق عليهم سابق نعمه، وأن يكشف الكرب عنا وعن أمة الحبيب أجمعين، يثبتنا في هدى الهداة المهتدين، اختمنا بالحسنى وراضوا عنا بلطف وعافية.